يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان آخر مبحث كنا توقفنا عنده من هذا الكتاب النافع قول مصنفه: الصلاة في النعال والأمر بها. يعني هذا باب أو ترجمة في بيان حكم الصلاة في النعال. والنعال هي التي تلبس في القدمين، وهي على أنواع كثيرة، وجاءت هكذا مطلقة، والأصل بقاء ما كان مطلق في النصوص الشرعية على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، والغالب أن يكون من الجلد، أي النعل ما يلبس في القدم ليقيها مما قد يؤذيها، سواء كان في الأرض أو كان في الجو، ويكون في الغالب من الجلد الطبيعي، يكون سواء كان حذاء أو ما شابه ذلك. هذا معنى النعل الذي يطلق في النصوص الشرعية، وجاء إطلاقه كما سيأتينا في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله الصلاة في النعال، أي ما حكم أن يصلي المصلي وهو لابس لنعله أو حذائه يصلي به؟ ثم قال: والأمر بها. والأمر بها يعني الأمر بالصلاة بالنعال، وقد أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا فيما ذكره الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه تحت هذه الترجمة أو هذا الباب. قال عليه رحمة الله: وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، أي كان يقف صلى الله عليه وسلم في صلاته حافيا أحيانا، حافيا أي من غير نعل، ومنتعلا أحيانا يعني لابسا لنعله أحيانا أخرى ويصلي بذلك. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة. وقال الإمام الطحاوي أنه حديث متواتر، أنه حديث متواتر يعني رواه الجمع عن الجمع، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وعن كل هذه الصحابة أو عن كل راو من رواته جمع من التابعين، وهكذا حتى منتهى، يعني حتى لأئمة الحديث أئمة الرواية. هذا الحديث من حيث الإسناد يعني لا شك في صحته. هذا الحديث الذي يفيد الحكم الذي من أجله ترجم الشيخ لهذه الترجمة، أي في بيان حكم الصلاة في النعال، وهو دليل على جوازها، أي أن هذه الصلاة على هذه الصفة جائزة، جائز للمسلم أن يصلي بنعليه، وبشرط أن يكون النعل هذا غير حامل للقذر أو لشيء من النجاسة أو ما إلى ذلك. ولهذا اشترط أهل العلم في الصلاة في النعلين شروط: الأول أن لا يكون في النعلين خبث، بمعنى أن لا يكون في النعلين نجاسة، لأن شرط من شروط صحة الصلاة أن يصلي المصلي على طاهر، وأن يصلي كذلك غير حامل لشيء من النجاسات، يعني أن يكون ثوبه طاهرا خاليا من كل النجاسة. والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث، يصلي طاهرا يعني في نفسه. والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث بكل أنواعه، ما كان جنابة وهو الحدث الأكبر أو ما كان دون ذلك، يعني ما خرج من أحد السبيلين كبول أو ريح أو غائط، هذا ناقض للوضوء. فإذا أراد المصلي أن يصلي فعليه أن يتطهر، شرط من شروط قبول الصلاة أن يتطهر لها. وكذلك بالنسبة لما يصلي به من ثياب أو ما إلى ذلك، لأنه لا يصلي إلا وهو ساتر لعورته، وعورة الرجل معلومة، وكذلك المرأة لا تصلي إلا وهي ساترة لعورتها، وما يستر به العورة يجب أن يكون طاهرا، بمعنى خاليا من كل خبث، وهذا الذي أمر الله جل وعلا به نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: وثيابك فطهر. وزيادة على الطهارة فإن المصلي يعني زيادة على الطهارة الحسية هذه، فعلى المصلي أن يتزين لصلاته، يعني يلبس أحسن لباسه، لأنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. وهذا لقوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إذا أردتم الصلاة فينبغي، وهذا من عظيم أدبها وحسن تعظيمها، أن تصلي بكامل زينتك، والمقصود بها الزينة الشرعية، أن يلبس كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يتخذ من لباسه أحسن اللباس يخصصه للجمعة والأعياد. هذا فيه دليل على امتثاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر ربه جل وعلا. فهذا الشرط الأول، أن لا يكون في النعلين خبث. ولهذا، لأجل تحقيق هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا جاء المسجد، كما في الحديث: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن النعلان أن يكون النعلان خاليتين من الخبث، فلينظر في نعليه، فإن وجد فيها خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما، يعني لا يصلي إلا إذا تأكد من خلو نعليه، ومن باب أولى ثيابه، من أي نوع من أنواع الخبث. وهذا يطلق عليه التفقد، أن المصلي عليه أن يتفقد نفسه، بأن يتفقد ثيابه وأن يتفقد نعله. وهذا من التعظيم لهذه الصلاة، التي تعظيمها من تعظيم شعائر الله، والله جل وعلا أمرنا بهذا. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن وجد فيها خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما، يعني هذا دليل الشرط، أنه يشترط في الصلاة بالنعل أن يكون طاهرا من الخبث. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما، والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، كما قال بهذا أئمتنا. وهذا في بيان حكم هذه الصلاة، وهذا جواب على الترجمة، حيث قال الشيخ: الصلاة في النعال والأمر بها، يعني حكم الصلاة في النعال هو الاستحباب، والأمر بها للاستحباب لا للوجوب. ومن الشرط كذلك، وهو الشرط الثاني في الصلاة بالنعال، أن لا تؤدي الصلاة في النعلين إلى الضرر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه أصبحت قاعدة من القواعد الفقهية العظيمة، أن الأحكام الشرعية تندرج تحت هذه القاعدة، كل الأحكام لا يكون فيها ضرر ولا ضرار، أي إضرار بالآخرين. هذا ذكره الشيخ محمد بازمول حفظه الله جل وعلا في شرحه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف قائلا: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنعلين في مساجد مفروشة، يعني لأن في أيامه لم تكن كذلك، إنما قال على التراب وعلى الحصير. فإذا كانت الفرش تتضرر، يعني تتضرر بالصلاة بالنعلين، أو يتأذى الناس من النعال، فلا يصلي بها، فلا يصلي بها، لأن عدم الصلاة بها ليس محظورا شرعيا أو محرما، بل الصلاة بها إذا تسنى ذلك من المستحبات، إذ العمل بالسنة ينبغي أن يكون على السنة. وها هنا قاعدة عظيمة، قاعدة منهجية عظيمة، ألا وهي العمل، أن العمل بالسنة ينبغي أن يكون على السنة. أي سنة من السنن تريد أن تطبقها وتريد إحياءها، ينبغي أن يكون هذا على الطريقة المرضية، يكون على السنة من غير إحداث ضرر أو فتنة أو ما إلى ذلك، كما ربما يفعله بعض صغار السن وضعاف العلم. فنفعل السنة كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي فعله به، بمعنى أنه لا يصح أن يكون مقصود المسلم من السنة مجرد فعلها دون مراعاة الوجه الذي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم به. وهذه قال الشيخ، وهذه قاعدة مهمة تتعلق بحقيقة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموعه في المجلد الأول، وله فيه كلام ماتع في بعض صفحات هذا الجزء، فليراجع، فإنه مهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالصلاة بالنعال جائزة بل مستحبة على الوجه الذي ذكر، أن يكون النعل طاهرا، وأن لا يؤدي أو لا يؤدي الصلاة بها إلى الإضرار أو إلى أي نوع من أنواع الضرر، سواء الإضرار بفرش المساجد أو الإضرار بالآخرين بالمسلمين الذين يصلون في هذه المساجد، لأن الإنسان إذا صلى صلى من بجانبيه ويلصق قدمه بقدميه، صلى من خلفه وربما يضع جبهته بمحاذاة نعله، فإذا كان هذا النعل متسخا وإن لم يكن يعني بنجاسة، لأن النجاسة لا تصح الصلاة بها، يعني كان متسخا، قد يؤدي هذا إلى الإضرار بالغير، أو لما وضعها على المكان الذي كان قائما عليه ثم سجد، وسجد من كان خلفه على مكان قدميه، قد تبقى بعض الآثار تؤذي من كان خلفه، ولهذا ينبغي مراعاة مثل هذه الأمور. ودائما وأبدا الإنسان يكون تبع لمن جعلهم الله جل وعلا قدوة لنا، يعني حتى في الناحية العملية ينظر المسلم إلى علمائه إلى الأئمة وهم كبار هذه الأمة، يشوف إذا كان الأئمة يفعلون مثل هذا الأمر، إذا صلى، وكان هذا من هدي الأولين أنهم يرمقون صلاة الأعلم منهم، كان التابعون يلاحظون صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل وكان الصحابة يلاحظ بعضهم بعضا في صلاتهم، حتى كانوا يقولون أثر عنهم أن فلان أي كأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا يقولون عنه كانت صلاته أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم يؤخذ مشافهة يعني من أفواه هؤلاء الأئمة، ويؤخذ متابعة ومراقبة لأعمالهم. الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان إذا عاد مريضا مجرد ما يدخل على المريض ويدعو له، إذ تسمع خرير الأقلام من حوله من طلبته وتلاميذه يكتبون ما يقول، لأنهم يعلمون أنه لا يقول إلا السنة، كيف لا وهو إمام السنة، كان يتكلم عليه رحمة الله بالسنة، والطلبة يستفيدون هذا. سمعنا الإمام أحمد عليه رحمة الله زار مريضا وقال كذا وكذا، ولو قارنت ما قاله مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام لوجدته مطابقا لهديه تمام المطابقة، فلله درهم ورحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومسألة أخرى قبل هذا يستفاد مما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو ما استدل به من قوله في الحديث الأول، كان يقف حافيا أحيانا، يستفاد من هذا أن المصلي جاز له أن يصلي حافيا، أي من غير نعلين، وإذا خلع نعليه ليصلي حافيا، أين يضع هذه النعال؟ فقد جاء في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن المصلي إذا صلى حافيا فإنه يضع نعليه عن يساره، إذا لم يكن هناك أحد بحيث لا يؤذي أحدا سواء كان عن يمينه أو عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد فإنه يضع نعليه عن يساره. فإذا كان هناك أحد عن يساره فإنه يضعها بين قدميه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، إذا لم يكن عن يساره أحد وضعهما عن يساره، وإذا كان هناك أحد وضعهما بين رجليه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الهدي ما يعني أرفق الآن بالمساجد من تلك، وهذا من حسن رعايتها وتنظيفها أنه خصصت أماكن للنعال، خصصت أماكن للنعال حتى يبقى المسجد نظيفا. توضع هذه النعال في تلك الأماكن، هذا أولى وأحرى وأنظف لبيوت الله تبارك وتعالى. ما يروحش يتعنت أحدنا ويقول أنا جاء في الحديث بين رجليه أجعلها بين رجلي ولا أضعها في الرفوف المخصصة لهذا الأمر. هذا يا أخي يقال له هذا من الأحكام المعقولة المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا رعاية المساجد من جهة، ورعاية عدم أذية المسلمين أو المصلين من جهة أخرى. فوضعها في هذه الأماكن المخصصة هذا من تمام تحقيق هذه الرعاية، وهو من المصالح المرسلة التي ينبغي مراعاتها، من المصالح المرسلة التي ينبغي مراعاتها. وبهذه المناسبة أنبه على ظاهرة جديدة أصبحنا نراها في مساجدنا، خاصة في بعض المساجد أحيانا تؤدي إلى المناوشات بين المصلين وبين من نصبوا أنفسهم حراسا آمرين ناهين في بيوت الله جل وعلا. وبعض المساجد يجعلون لافتات اخلع جواربك، اخلع الجوارب، أو هذه العلامة ممنوع الجوارب، كما مثل ما يفعلوا في بعض الأماكن من الإشارة إلى منع التدخين، ممنوع التدخين ديفونس دو فيمي، هذو يديروا ممنوع الجوارب. وبأي حق وبأي شرع الجوارب؟ نحن لا نعلم أنها تؤذي المصلين، بل خلعها هو الذي قد يؤذي المصلين، بعض كبار السن وبعض المرضى بالحساسية أو ما إلى ذلك. أنت في 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 المناطق الباردة، وهذا وقع لنا في بعض المناطق في أم البواقي ولا في قسنطينة، جي داخل المسجد ويجيك واحد من هؤلاء، ويجيك واحد من هؤلاء، حتى يعني الكلام والأمر أو النهي لا يكون بأدب ولا بحكمة، نحي التقاشر تاعك هكذا بهذا العنف اللفظي، إن شاء الله العفو العافية. هل أقل يا أخي سامحنا واعذرنا على هذا الأمر وكذا، لو تتكرم وتنحي الجوارب تاعك يكون هذا أفضل؟ يعني كلام من هذا القبيل. الإنسان حتى لو يكون معارض لهذه الفكرة فإنه يستجيب لكلامه. فعلى القائمين على المساجد أن يختاروا اللينين الطيبي المنطق لمثل هذه الأمور. إذا كانت ونحن لا ننصح بوجودها ولا بمثل هذا المنع، هذا الجورب غير النعل، ويتحججون بالرائحة وما إلى ذلك. الرائحة لا تأتي من هذا، الرائحة تأتي من تلك الأحذية النتنة التي ينفق شبابنا عليها أموال كبيرة. فمثل هذه الأمور فيها مصلحة شرعية وليس فيها هناك مفسدة، وإن ظهر شيء من هذه المفسدة الناس يعني يقدرون يعني هذه الدرجات المصالح والمفاسد. فالبلاد الباردة المصلحة في عدم إزعاج الناس وإحراجهم بإجبارهم على خلع جواربهم. هناك مسألة أخرى لعل هذه المسألة سنذكرها فيما يذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أحاديث في هذه في هذا الباب. قال بعد ذلك أي الشيخ الألباني رحمة الله جل وعلا عليه: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أصحابه وعلى الأمة من بعدهم هذه الصلاة التي أمر المسلمين أن يصلوها كصلاته عليه الصلاة والسلام بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وأكد عليهم الصلاة فيهما أي في النعلين أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، والخفاف جمع خف، جمع خف، والخف يكون كالجورب إلا أنه من جلد. الجورب يعني اللي يسموه احنا في بلدنا التقاشر يكون من قماش أو من صوف أو ما إلى ذلك، والجورب والخف يكون من جلد. وما أدري هذو أصحاب منع الصلاة بالجوارب هل ألحقوا الخف بها أو لا، لا ندري، نسأل جماعة عين الفكرون يسألون هؤلاء. هذا الحديث الذي أمر به فيه النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود، وهذا أصل من الأصول يستفاد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، بل إظهار هذه المخالفة، ناهيك أن يبتلى المسلم بالتشبه بهما أي باليهود والنصارى، سواء في عباداتهم أو في معاملاتهم أو في جميع أحوالهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد هذه المخالفة في اللباس وفي الصلاة وفي التسليم، حتى في تسريحة شعره كان يتقصد مخالفة اليهود. وها هنا فائدة عظيمة: يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنتم حقا أتباعه وأحبابه فسيروا على هديه وحققوا سنته بهذه الطريقة. احنا العكس، أتباع بمخالفة السنة ومتابعة سنن اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أو النصارى احتفلوا بميلاد نبيهم، ونبيهم بريء من هذه الاحتفالات وما فيها من الشرور والمنكرات. جاء المسلمون في أضعف أوقاتهم وفي على أيدي أخبثهم، وهم الروافض عليهم من الله ما يستحقون، الدولة الفاطمية، أحدثوا هذه البدعة في القرن الرابع الهجري. وهذا المنكر ما عرف لا في الزمن الأول وفي القرن الأول الذي هو خير القرون على الإطلاق في هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه التي اصطلح العلماء على وصفها بأنها القرون المفضلة الأولى. وبعدها لما انتشر الشر بانتشار البدع بأنواعها، وخاصة ما كان من أشرها بدعة الخوارج وبدعة الروافض الذين عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا ما قتلوا من المسلمين، وهذا من فسادهم، وحرفوا ما حرفوا في دين الله جل وعلا، وبدلوا، كان دينهم إحياء البدع وإماتة السنن، ومن بدعهم بدعة المولد التي بقيت على حالها من أيامهم إلى أيامنا في بعض البلاد دون البعض الآخر، في بعض البلاد دون البعض الآخر، البلاد التي أهل البدع ينشطون فيها، وبعض البلاد إذا تركت البدعة قامت الدنيا لأجل ذلك، وكأن السنة تركت، بل وكأن الواجب ترك، والله تترك الأركان ولا يتحرك لهؤلاء ساكن، تترك الصلوات الآن، تترك الصلوات وهي ركن من أركان الإسلام، يترك الصيام وأصبح الناس يجاهرون بالإفطار في أيام رمضان، ولا إنكار، يعني لا إنكار بالصورة المطلوبة، وتنتهك الأصول. نحن ندعي الاتباع ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ها هي الآن الطعون المسمومة الخبيثة توجه ضد نبينا عليه الصلاة والسلام جهارا نهارا، لا أقول من قبل الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا صنيعهم، من المسلمين من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويشاركوننا أوطاننا، ولكنهم يسعون إلى طمس معالم ديننا وتحريف عقيدتنا وإماتة أخلاقنا ومحاربة قيمنا في بلادنا في وسائل التواصل. الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحثال الخبيثة الجرثومة التي دخلت جسد الأمة وهي تنخر فيه من هؤلاء العلمانيين اللائكيين، نسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهورهم وأن يبعد شرهم عن بلاد المسلمين كلها. ونحن في قانوننا والحمد لله أن مثل هذا يعاقب عليه الفاعل، تطعن أنت في النبي عليه الصلاة والسلام، تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتستهزئ به، وهذا كفر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، كيف لا؟ إنسان لو يطعن في أبيه أو في رئيسه أو في قائده يعني ربما لا يتمالك نفسه ويقوم بجريمة لأجل هذا الأمر، فكيف ويطعن في أحب الناس إلينا وأعظمهم حقا علينا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي نقول دائما وأبدا حين ذكره نقولها معتقدين بقلوبنا قبل ألسنتنا، فداه أبي وأمي، والله فداه أبي وأمي. فمثل هذه الأمور لا بد أن تظهر في الأمة، مخالفة اليهود أصل من أصول نبينا وندعي نحن المحبة والمتابعة ونحن نخالفه في الأصول التي جاء بها ودعا إليها. فقوله خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، نحن نصلي في نعالنا وخفافنا إظهارا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإمعانا في مخالفة أعدائه هؤلاء اليهود الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع المكائد كلها، ولا يزالون. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم وأن يخمد فتنتهم بل فتنهم جميعها. فنصلي في النعال والخفاف لأجل هذا الأمر إحياء للسنة. ولهذا استفاد وقال من قال من أهل العلم أن في الحديث دليل على استحباب الصلاة في النعال، يؤكد هذا الأمر أن هذا للاستحباب لأنه فيه مخالفة اليهود، وهذا قالوا بمخالفة اليهود. وقد يتبادر إلى أن هذا ظاهره الوجوب، فإن ما ذهب إليه العلماء هو الاستحباب، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال وكان ربما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، نزعهما أي نعليه وهو في الصلاة، وهذا لعلة ما سيأتي بيانها في الحديث الذي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أورده المصنف بعد ذلك بقوله كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذر، أو قال أذى، وفي رواية خبث، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذر أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبث، فليمسحهما وليصلي فيهما. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة وهو صحيح، صححه الحاكم، وافقه الذهبي والنووي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو مخرج في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في متابعة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أفعاله، سواء في صلاته أو في غيرها. وإن كان الذي أورده أو الذي ذكره في هذا الحديث يبين متابعتهم له في الصلاة، ولكن هناك آثار كثيرة تبين هذه
المتابعة في غير الصلاة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته خلع نعليه وهو في أثناء الصلاة وها هنا نستفيد فائدة أنه يجوز للمصلي الحركة اليسيرة التي يصلح بها صلاته، كأن يتقدم خطوات قليلة أو كأن يبعد أذى عن نفسه أو عن غيره أو كأن يرفع صبيا بين يديه أو كأن يخلع نعليه أو ما يلبسه إن ظهر عليه شيء، هذه كلها لإصلاح صلاته أو دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين ووضعهما عن يساره، فالناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فعلوا مثل فعله مباشرة من غير مناقشة ولا تردد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى صلاته وسلم سألهم أول شيء عنه: لماذا خلعتم نعالكم؟ فأخبروه بالسبب أنه الاتباع والاقتداء، اقتدينا بك، خلعت نعليك خلعنا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم السبب أو العلة التي من أجلها خلع نعليه، يعني هذه من المفروض أنها لا تعنيكم ولا تشملكم، لأن النبي لأن جبريل عليه السلام جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي أخبره بأن في نعليه أذى أو قذر أو خبث، وهذه كلها من المرادفات للنجاسة. القذر يكون أعم من النجاسة، يكون نجاسة أو غيرها، ولكن القذر الذي من أجله لا تصح الصلاة به هو الذي يكون نجاسة. والأذى كذلك، الأذى أعم، ولكن سياق الحديث يدل على ما هو أخص ألا وهو النجاسة. فلما رأى عليه جبريل هذا أخبره به وما أمره بخلعها، ولكنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن هذا بعد علمه به لا تصح الصلاة به. الإنسان إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهله، وها هنا فائدة أخرى: أن المصلي إذا صلى وهو يجهل النجاسة، يعني وجودها أو حملها، فإنه يعذر بجهله ولا يعيد صلاته. ولكن إذا صلى وهو يجهل الطهارة، هذا بالنسبة للطهارة من الخبث، يجهل أنه ليس على طهارة من حيث الحدث، يعني أحدث، إلا أنه نسي أن يتوضأ، ثم إذا صلى سواء في أثناء صلاته أو بعد إنهاء صلاته تذكر أو علم أنه ما تطهر، فإنه يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة ولا يعذر حتى بجهله، لأن الجهل هنا هو عن هذا الحدث أنه نسي أن يتطهر منه، ولكنه لا يجهل أن المحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر عليه أن يتطهر، ولا تجوز له ولا تجوز صلاته إلا بعد الطهارة من الحدث. ثم قال أي الشيخ: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. هذا الحديث الذي سبق ذكره: إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه، وليضعهما بين رجليه. ثم بعد هذا الباب أو هذه الترجمة قال ترجمة أخرى قال الشيخ فيها أي الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الصلاة على المنبر، الصلاة على المنبر. وهذه يعني هذه التراجم النافعة والأبواب البديعة التي عقدها الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا بعد ذكر ركن من أركان الصلاة: القيام لها. القيام لها يعني هذه كلها من الأحكام المتعلقة بالقيام. ذكر ما يستثنى منه الصلاة جالسا والأسباب التي من أجلها يصلي المصلي جالسا، ثم الصلاة بالنعال والصلاة في السفينة وما يتعلق بها من أحكام، ثم القيام والقعود في صلاة الليل قد يصلي جالسا من غير عذر إلا أنه أراد أن يصلي جالسا وحكم ذلك، ثم الصلاة في النعال والأمر بها، ثم الصلاة على المنبر. وهذا موضوعنا في اللقاء القادم بحول الله جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب النافع، وأن ينفعنا بما فيه من الهدي القويم. وهذا لا بد منه، لأن أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه من المسائل العملية ما تعلق بأحكام صلاته وإصلاحها. والصلاة معلوم شأنها في دين الله تبارك وتعالى، وأنها أول ما يسأل عنه العبد في قبره، وإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يعني الصلاة ولا صلاة أفضل من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي هذه الصلاة بتحقيق الخشوع فيها أولا، والمعاني العظيمة التي يجب على كل مصلي أن يستشعرها حين وقوفه بين يدي ربه جل وعلا. وكيف كان السلف إذا قاموا بين يدي الله في صلاتهم كيف يكون حالهم؟ هذا الذي ينبغي أن نسعى ونجتهد لتحقيقه، وهذا لا يتحقق إلا إذا حققنا الصلاة النبوية، حققنا هدي النبي في الصلاة، لأن هذه الأمور هي التي تحقق لنا هذه الثمرات الطيبة المباركة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسعى دائما وأبدا لتحقيق هذا الأمر ولتعليم أبنائنا هذه الصلاة، ونصح إخواننا فيها أن نقوم بتعليمهم هذه الصفة. وانظر إلى حرص العلماء والأئمة على مثل هذا الأمر، الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حرصه على تعليم أمة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، صنف أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي طبع في 4 مجلدات، ثم بعد ذلك أفرد الصفة اللي هو في مجلد 1 صغير، الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزع منه الأسانيد التي في الأحاديث وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ألح عليه بعض طلبته ومحبيه الحريصين على الخير لهذه الأمة أن يختصر هذا، واختصره في مختصر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والناس غافلة عن التفقه في دينهم على هذه الطريقة السلفية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. ولعلنا نخصص وقتا للأسئلة المتعلقة بهذه المسائل، وهذا بالنسبة لجميع دروس الإذاعة، جميع دروس الإذاعة التي يلقيها إخواننا المشايخ، يعني كل حصة من الحصص يعني بعض طلبتنا وأبنائنا عندهم أسئلة حول تلك الحصة يرسل بسؤاله ويحدد الدرس، قال درس كذا لأخينا للشيخ عادل مقراني السؤال كذا وكذا، درس لأخينا الشيخ سمير سؤال كذا وكذا في مصطلح الحديث، أو لأخينا الشيخ سالم سؤال كذا وكذا وهكذا وهكذا، ودرس صفة صلاة النبي سؤال كذا وكذا. نسأل الله عز وجل، لأننا نعتقد أنه لا بد من السؤال، وهو طريق وسبيل من سبل التعلم، إنما شفاء العي السؤال، أو لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ندعي أننا منهم، ولكن نحن نحيل هذا على الأعلم ونرجع فيه إلى علمائنا وأئمتنا، بدليل أننا ندرس ما صنفوه ونشرح لإخواننا ما جمعوه في مثل هذه المصنفات الطيبة النافعة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خيرا، وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يرفع من درجاتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.